أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. كان كلامنا المتقدم في الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفاة، وقلنا دلل على ذلك بعدة أدلة، مجموعة من الأدلة دلل بها على ضمان المنافع المستوفاة. من هذه الأدلة الإجماع، قيل الشهرة طبعا قلنا، وأيضا الإجماع، ويمكن أن نجعلهما دليلا واحدا، لأن في تعبيرات القدماء كما لا يخفى على أمثالكم عبروا بالشهرة وأرادوا به الإجماع، لكن الفرق بينهما واضح. أيضا من الأدلة التي دلل بها أن المنافع المستوفاة حكمها كما عبر في تعبيراتهم كحكم المغصوب، والمغصوب يضمن الغاصب منافعه، فكذلك أيضا المنافع المستوفاة. نعم، يعني قالوا بوجود اتحاد بين المنافع المستوفاة والمغصوب، وهذا ما يعبر عنه السيد الشهيد يرحمه الله بروح المسألة. يعني في بعض الأحيان تجد أن هذا الشيء، نعم، هو روح ذلك الشيء، فالمنفعة التي تستوفيها كأنك أخذت شيء من صاحبه واستوليت عليه، فمن الواضح أن تضمن ذلك الشيء الذي استوليت عليه. إيه طبعا ما في إذن. أي يعني لا، بس إحنا المراد به ماذا؟ روح المسألة. والدليل الثالث قلنا شنو؟ قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. ثم دللنا على أن المنافع أموال، وأشرنا إلى مالية المنافع ماذا؟ بأنها يصح أن تكون بها المبادلات المالية كما تقدم، وكذلك يصح أن تكون المنافع مهرا في النكاح، وهذا دليل على شنو؟ على ماليتها. طيب، تتم معنى قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه. قد يقال أن الحل المضاف إلى المال الاستدلال به على الحرمة الوضعية فيه خدشة. كيف؟ أي لأن ظاهر في التكليف المال، إذا أضفنا الحل إلى المال شو يصير؟ أي في التكليف، يعني هذا المال حرام، ذاك الشيء حلال، حلال يعني تكليفه. احنا كيف نكيف دلالة لا يحل مال امرئ من الحرمة التكليفية الى الحرمة الوضعية؟ قيل في التقريب الآتي قيل، شنو الذي قيل؟ يعني قالوا هكذا، الحل صحيح أضيف إلى المال وله ظهور بادئ ذي بدء في الحرمة التكليفية، ولكن في هذه المقامات له دلالة أعمق وأعم، يعني بمعنى أنه أيضا عدم تعلقه بالذمة وعدم كون المال مطالب بأدائه من صاحبه، وهذا معنى الضمان، وهذا معنى الحرمة شنو؟ الوضعية. لأنه إذا تلف المال شو يصير؟ يطالب بأدائه، يطالب بضمانه. عرفنا؟ اي هذا وجوب الرد.
وجوب الرد غير الضمان، لا شك
وجوب الرد هو نفس الضمان، اذا ما قدر يرد عينه شو يصير يضمنه؟
وجوب الرد كانه شيء والضمان شيء ثاني، ولا
لا يعني
الضمان بعد التلف مثلا؟
اي هو اي وجوب رد فورا بمعنى انه اذا تلف ايضا يضمنه، يعني لا يقتص، ما يقدر يقول انا تلف عندي. طيب، ومعنى أن تلف أنه لا يرده، يضمنه، هذا اللي قصدنا. طيب، أيضا من الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفى، احنا الآن كلامنا في ضمان وجوب الرد، خلصنا ذاك التكليف، بس الآن دخلنا في، بس أيضا وجوب الرد يستلزم الضمان، يعني على حد التعبيرات الحديثة بينهما تقاطع، يلتقيان في نقطة التقاء. أيضا من الأدلة الدالة على ضمان المنافع المستوفى قاعدة اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب، طبعا قد يقال على اليد ما أخذت هذا يختص بأخذ العين مو أخذ المنفعة، هو ظاهر أخذت، هذا أخذت اليد، ذاك شلون أخذت المنفعة؟ لكن من الواضح أن على اليد ما أخذت يشمل أيضا الأمور المعنوية. كيف؟ ولذلك نقول ماذا؟ بايع بيده، البيعة شنو؟ أخذ البيعة وأخذ منه العهد وأخذ منه الميثاق، فإذا أخذ العهود والمواثيق أيضا يتأتى باليد. الإشكال الآخر، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. طيب، ذي تلف قلنا بآفة سماوية انعدم، فكيف نكلف الآخذ برده بعد انعدامه؟ مثلا، طيب الآن المنافع المستوفى ما انعدمت، شلون انعدمت؟ يعني الآن كما قلنا هو سكن في هذه الدار، المنفعة تلفت خلاص، مثل الآفة السماوية هذه زالت بعد، ما يمكن تأجر هذه المنافع اللي مضى عليها 3 أشهر، تقول وأجرك 3 الأشهر الماضية شو يستفيده هذا؟ هذا كلافة السماوية، يعني تلف الشيء لا يستفاد منه،
انعدم.
فكيف نقول على اليد ما أخذت نطبقه على ضمان هالمنفعة المستوفى؟ معي أنتم؟ نقول يصدق أيضا ها هنا على اليد ما أخذت حتى تؤديه وتؤدي. ليش؟ لما أوضحناه فيما تقدم، هذه الروايات الواردة عن النبي والأئمة الهدات عليهم أفضل الصلوات، اللهم صل على محمد وعلى آله، ما تقدر تفهمها بهذا الضيق، يعني لها نحو من السعة يشمل الفهم العرفي. فلما يقول هذا على اليد ما أخذت، الأخذ في كل شيء كما أسلفنا بحسبه، طبعا أخذت في العين هذا واضح، استيلاء ووضع لليد على العين، بس ها هنا أخذت المنفعة، فعليها أن تؤدي شنو المنفعة؟ المنفعة قلنا انعدمت، شو تؤدي؟ الإجرة البدل، هذا واضح. فلا يقال إن الشيء تلف فكيف، وهذا التلف كالتلف السماوي، فكيف نقول عليه أن يؤديه وقد انعدم؟ فإذن نقول يؤدي بحسبه، يعني يؤدي بدله، يؤدي ضمانه، فتكون قاعدة اليد أيضا دالة على وجوب ضمان المنفعة المستوفى بهذا التقريب الذي قلنا. أيضا من الأدلة ما مر علينا وهي قاعدة الإتلاف. الإتلاف شو معناها؟ قلنا هذه قاعدة عقلائية، من أتلف شيئا فهو له ضامن، والشارع لم يردع عنها، بل هناك روايات دل عليها، مو فقط لم يردع عنها، يعني روايات يستفاد منها قاعدة الإتلاف. إيه؟ مثل صحيح الجميل بن دراج شو يقول؟ يقول إن كان الشيء قائما بعينه، شوفوا هذه قاعدة الإتلاف، رد على صاحبه. طيب وإن لم يكن قائما بعينه، شوف شو يقول الإمام، ضمن بقدر ما أتلف. فواضح أن قاعدة الإتلاف مو بس قاعدة عقلائية، يعني أن الشارع المقدس سار على النسق العقلائي وأقره وأظهره، أبانه. إيه؟ وأيضا رواية أخرى أنه من أخذ رهنا فيه فضل، إيش معنى الرهن اللي فيه فضل؟ زيادة. الآن أنا أقرضتك 10,000 وأنت ما عندك إلا ألماسة صغيرة تسوى كم؟ 15,000 ريال. أنا أخذت هذه الألماسة أو السبيكة الذهبية. طيب شوفوا شو يقول الرواية. إيه السائل يسأل يقول للإمام الكاظم عليه السلام، هذا الذي أخذ رهنا فيه فضل وتلفت العين المرهونة أيضمن؟ الإمام شو قال له؟ قال له نعم يضمن هذه العين التي أخذها وفيها فضل وتلفت. يعني يقول المفروض أنه أخذ يعني بدلا عن العين فالمفروض أنه يضمن بمقدار العين، ما يضمن الزيادة. يقول له لا، الإمام يضمن حتى الزيادة. عرفنا؟ يعني إذا ذاك أرجع عليه ما اقترضه منه، لكن ما أرجع العين المرهونة لأنها تلفت، فش يصير؟ ما يضمن، فقط بمقدار العين، بمقدار الدين. عرفنا؟ يضمن الزيادة أيضا. هنا إشكال عجيب. شو هو الإشكال العجيب؟ المحقق الإيرواني دقيق النظر، دقيق جدا في حاشيته على المكاسب، قال هكذا: المتبادر من هذه القاعدة، قاعدة الإثلاث، أي وهالرواية اللي أو الروايات الدالة عليها التي قلنا أنها قاعدة أيضا عقلائية، نتبادر منها. هذه الظاهر أنها لا تشمل من أخذ شيئا مأكولا، مثلا تفاحا فأكله، هذا ما يضمنه. ليش ما يضمنه؟ أي لأنه يقول هذا الإتلاف أو التلف يصدق على من ضيع الشيء، أما الشيء الذي يستفيد منه بأكله وشربه هذا ما يصدق عليه إتلاف. يقول في العرف ما يصدق عليه إتلاف، يقول هذا من العجائب. لاحظنا شلون ما يصدق عليه إتلاف؟ اتلاف صدق قد انه بالدقة العقلية، يعني هو ما اتلف المال، استفاد من المال، ما اتلفه، بس اتلف مالية المال على مالكه. واحنا هنا ما نقصد انه يا محقق يا إيرواني، ما نقصد انه ما اتلف المال وانما استفاد منه، هذا المعنى لا يقصد كما هو واضح. عرفنا؟ انتم معي؟ اي يعني ما قاله المحقق الإيرواني لا يرى، ما حد يقول ان هنا الاتلاف يعني بمعنى ان الشيء الذي يعني لا يستفاد منه، لا يستفاد منه، لا، المقصود حتى وان اتلفه بالاستفادة منه لكنه اتلف ماليته على مالكه. عرفنا؟ خلاص بعد اكله أو هذا عصير غالي الثمن، عالي الثمن، أكثر يسوى من وجبات طعام، لأنه فيه الواحد إذا شرب هذا العصير يشفى من 15 مرضى مثلا، ويذهب العقلاء إلى هذا المكان لشرب هذا العصير. فيها الأشياء، فيها الأيام، فيها القضايا لعلها موجودة هذه. عرفنا؟ فما يقال إذا هذا جاء أخذ العصير وشرب العصير هذا الذي يشفى به من أمراضه، لا يقال أنه ما أتلف العصير وإنما استفاد منه، يقال أنه أتلف مالية العصير على مالكه. عرفنا؟ واضح لنا الفكرة؟ ها؟ إذن الصحيح أن أيضا هذه القاعدة التي أقرها الشارع المقدس وأوردنا بعض الروايات عليها دال على ضمان المنافع المستوفى، ومنها أيضا القاعدة التي تقدمت دال على هذا الحكم، وهي قاعدة الاحترام. احترام اللي قلنا عليه روايات وردت مثل حرمة ماله كحرمة دمه، تتذكرون؟ عرفنا؟ عليه رواية اللي أوردناها أيضا فيما تقدم عن إمامنا الباقر عن جده المصطفى صلى الله عليه وآله، صلى على محمد. اللي شو تقول الرواية؟ سباب المؤمن، المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. فهذا شنو؟ واضح. وحرمة ماله كحرمة دمه، الدم إذا واحد قتل واحد ما نقول له ادفع الدية، مضمونة. فإذا واحد أتلف مال غيره أو تلف بين يديه وهو تحت يده، تقول له قاعدة الاحترام حرمة المال ها هنا كحرمة الدم، يعني مضمون عليك مالية هذا المال. تقدم هذا أيضا ممكن أن نستفيد منه في المقام. طبعا في دغدغة اللي قالوا إن الرواية لها سياق، وسياقها في الحكم التكليفي، لأن شو تقول؟ الإمام الباقر يروي عن جده المصطفى السباب حرام، صج حرام، هذا حرم تكليف، حرمة تكليفية. وبعد والقتال حرمة تكليفية، أي وأيضا أكل لحمه مو المقصود يعني جزمه، يعني الغيبة هنا حرام. تالي يقول وحرمة ماله كحرمة دم، فالسياق يظهر من تكليف. بس أيضا أوردنا فيما سلف في نفس هذه الرواية، قلنا إن السياق في هذه المقامات لا يعني، لا يدلل على أن بعض فقرات الرواية الدالة على الحرمة التكليفية تمنع من دلالة بعض الفقرات الأخرى على الحرمتين. والقرينة موجودة، لأن واضح اللي قتل واحد شنو يضمن الدية، هذا مو فقط حرمة تكليفية، حرمة تكليفية وضعية، كما يحرم عليه يضمن. فلما يقول وحرمة ماله كحرمة دمه، يعني أنت لما أصل أتلفت المال، فرضو أتلفت المال حرام، ومو بس حرام تضمن. عرفنا؟ السياق هنا لا ما يقيد، ما يقيد. لما نقول إن الفقرات بعضها يدلل على الحرمة أو له ظهور بين واضح في الحرمة التكليفية، بعض الفقرات الأخرى جاية في نفس السياق لكن فيها دلالة على الحرمتين في آن واحد. لما يقول وحرمة ماله كحرمة دمه،
العرف ما يفهم أنه بس يعني حرام أنه تأخذ مال، لا يفهم المعنى الآخر.
أيوة يفهم أنه أيضا لو تلف هذا المال أنك ضامن لهذا.
سياق الرواية شفنا في تعظيم حرمة هذه الأمور، مو سياق في أطاع حكم شرعي، سياق في تعظيم أن هذا حرام عظيم عند الله.
تأمل فيها راح تجد دلالتها، دلالتها يعني بينة الوضوح، واضحة الدلالة، لا صحيح أنها دالة على الحرمة الوضعية وعلى وجوب ضمان هذا المال. يعني فمن هذا له مالية، هذا البيت اللي 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 اللي, اللي اشتريته أنت بعقد فاسد وسكنته ثلاثة أشهر، فرض أنت رحت الآن شنو رحلة، قال نحن متدينين، رحنا مثلا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام واشترينا منزلا ملاصق لحرم الإمام عليه السلام مباشرة، جدار في الجدار، تالي تبين العقد شنو فاسد، أرجعنا الفلوس وبعد أن سكننا بالمدة الطويلة والمديدة، واللي كان بإمكاني أن يؤجره وما شاء الله من الزائرين يستأجره كذا. نقول له تعال، يقولنا نقول إحنا نعم تبين أن العقد هذا أجريناه شنو بالفارسية، لأن هناك يتكلمون بالفارسية، والمرجع اللي لنا ولك يقول لابد بالعربية، فاسد العقد، خذ أموالك، خذ نعم أعطينا أموالنا وهذا صك البيت خذه لك، يعني بنرجع خلاص احنا أخلينا البيت لك. ها ما يكفي حتى في هذا النص قاعدة الاحترام يقول هذا لا مالية، الماء هذا لا مالية. أنا أسألكم الآن، لا مالية عند العرف ولا ما لا مالية؟ منفعة احنا استوفيناه صحيح، انعدمت الآن خلاص، ثلاثة أشهر الزيارة في الصيف انتهت، فرضوا مثلا شعبان ورمضان واللي بعده مثلا عيدنا هناك، وكان كل يوم أجاره مثلا هذا البيت فارغ وملاصق لحرم الإمام، كل يوم أجاره مثلا $500 مثلا، تعالي يقول لنا أين الأجرة؟ نقول له أي أجرة مولانا؟ أرجع علينا أموالنا وخذ بيته. طبعا يصب بالسكتة، هي طبعا طبعا هذا لأن لا لا, لا هذا المال لا يعني أموال، فكيف نقول له يعني محترمة وقاعدة الاحترام دل عليها كما هو واضح. اي نعم، واحد الدغدقة عدي دغدق، كل ما في كل شيء في دغدقة، يعني ممكن ان الانسان يدغدق. ايه مثلا من الدغدغات اللي مرت علينا اللي بعض اللغويين قال لا المال ما يصدق الا على الاعيان، فيقول حرمة مالك حرمة دم هذا مو بعين، حتى تطبقون عليه حرمة المال، قلنا هذا ليس في محله، لا اشكال في صدق. وتو مر علينا يصح ان يكون للنكاح مهرا، يصح كذا المبادلات المالية، وحتى الشيخ رحمه الله وغيره من الجهابذة العظام بأجمعهم قبلوا ذلك، يعني مالية الماء الماء يعني. طيب في دغدغة شوية تحتاج إلى تأمل، الرواية شو تقول؟ وحرمتي مال المسلم كحرمة دمه. طيب احنا الآن ما نتعامل مع مسلم، واحد ذمي، مالك هالدار اللي اشتريناها من عنده ذمي من أهل الذم، واضح ان هذا بعد الحكم ما يختلف، فلعله المدغدق يقول الحيثية هنا تقييدية، لا كما ذهبتم أنتم تقولون الحرمة للمال، لا الحرمة للمال باعتبار كونه لمسلم، هذا مسلم، المسلم له ميزة على غيره بدخوله ماذا في دائرة التوحيد، فتكون لأمواله حرمة، واحنا نبغي قاعدة تدلل على حرمة المال من حيث مالية المال مو من حيث انتسابه إلى المسلم. فالرواية تقول سباب المؤمن كذا كذا، وحرمة ماله كحرمة دمه، والحيثية قلنا هنا تقييدية، فالاستدلال بهذه الرواية على حرمة أو على وجوب ضمان المنافع المستوفاة فيه خدشة، عرفنا؟ والجواب لا، صح في بعض الأحيان احنا نقول نأتي ببعض الكلمات مثلا نقول في الرواية مثلا نقول وعلى الرجل المؤمن أن لا يغتاب غيره، طيب ليش على الرجل المؤمن أن لا يغتاب غيره؟ لأن الغيبة حرام وإدام كلاب أهل النار. يعني والمرأة المؤمنة يجوز لها الغيبة؟ لا يا حبيبي، هذه تعبيرات نسميها تعبيرات عرفية في بعض الأحايين. يعني شنقول شنقول ما أدري شنعبر هذا حتى نوصل المعنى، من باب المثال مو المخاطب. ايه نقول احنا لا نخاطبك يا مؤمن، ترى التفت، ترى للأموال حرمة وحرمة المال كحرمة الدم، بس بما ان المخاطب هو المؤمن المسلم يعني مو في صدد الرواية ان تقيد الحرمة باعتبار اضافة المال الى المسلم او المؤمن، بصدد ان الحديث مع هالفئة الخاصة. يعني مثل لو جيت انا اتحدث مع طلبة عن بعض القضايا الهامة التي تخص طلبة العلم، وقلت ترى طلبة الحوزة العلمية في الأحساء عليهم أن يلتفتوا إلى الأمر الكذائي والأمر الكذائي والأمر الكذلك والأمر الكذلك كذلك. طيب طلبة الحوزة العلمية اللي في الدمام، اللي في شو اسمه هذا، في مشهد، اللي في النجف، يعني هذه النصائح هذه اللي على طالب العلم أن يلتفت إليها وأن يتقيد بها وأن تكون جزءا من شخصيته باعتباره يجسد الأنبياء والرسل والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خاصة بطالب العلم في الأحساء. لا هذه مو حيثيات تقييدية، لكن لأن الكلام مع هالفئة من الناس المخاطب يعني الصنف، فيكون نلتفت إلى أن بعض الأمور ليست بصدد التقييد، والحرمة ليست باعتبار أن المال أضيف إلى المسلم، وإنما للمال بحد ذاته حرمة عند الشارع، وإتلاف هذا المال إلا الشخص الذي ما له حرمة مالك المحارب، بعد ما عندنا أموال وهو يحارب الإسلام مثلا ما نقدر نعطيه أمواله. ليش؟ لأن يتقوى بهذا عنوان ثانوي، بس احنا كلامنا شنو؟ ان شخص مثلا داخل في عهد وميثاق مع الدولة الإسلامية، مثل الآن يدخلون في الدول الإسلامية بالجوازات تأشيرات الدخول، هذا ما تقدر تعتدي عليه تقول له والله هذا لأنه مثلا غير مسلم، حتى لو كان من الكفار الذين لا يؤمنون بدين، لأن جاك شنو؟ أيوة، بينك وبين ميثاق وعهد بالدخول إلى دولتك على وفق المواثيق والعهود العقلائية التي أقرها الشارع المقدس، فالدغدغة أيضا من هذه الحيثية ليست في محلها، فتكون هذه الأدلة دالة بدلالة بينة واضحة على وجوب ضمان المنافع المستوفى. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.